والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف الكائنات محمد وآله الأوصياء النجباء. كان الكلام في حديث جنود العقل وجنود النفس جنود الجهل، حديث الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. وصلنا إلى هذا المقطع والبند في الحديث، والحكمة من جنود العقل وضدها الهوى. ومر بنا تعاريف عديدة لدى علوم بشرية عديدة عن الحكمة، في العلوم العقلية، في العلوم الإنسانية، وعلوم أخرى كثيرة. وأما بحسب لغة الوحي فالحكمة في استعمال الآيات الكريمة عنوان يقابل عنوان الدين وعنوان الشريعة وعنوان المنهاج وعنوان الطريقة. ومر بنا تعريف الدين عبارة عن الدائرة الشاملة للعقائد وهي موحدة وتشمل أركان الفروع. أما الشريعة فهي تختص بحسب بيانات القرآن بتبيين من أهل البيت عليهم السلام، تختص الشريعة بتفاصيل أحكام الفروع، تفاصيل أحكام الفروع. نظام الشريعة إذا حضناه، أسس التشريع من الله تعالى. تيجي طبقة ثانية تشريعات سيد الأنبياء في ظل تشريعات الله، في طول تشريعات الباري تعالى. وإنما تشريعات النبي بمثابة توضيح تبيين تشريعي، توسعة تشريعية ما شابه ذلك، تطبيقات تشريعية، مو تطبيق محض، تشريعات لكن لبابها التطبيق مثلا. على أي حال، ثم تأتي تشريعات عترة النبي صلى الله عليه وآله، وهي تشريعات توضيحية تبيينية لتشريعات الله وتشريعات الرسول صلى الله عليه وآله، شبيه مراتب التشريع في الفقه الدستوري، القوانين الدستورية، ثم القوانين مجالس النيابية، ثم القوانين الوزارية. القانون الوزاري ليس ندا للقانون الدستوري، بل القانون الوزاري مفعل للقانون الدستوري. لولا القانون التقنين الوزاري لكان ضياعا للقانون الدستوري. القانون النيابي ليس ندا للقانون التقنين الدستوري، بل هو مفعل محيي للقانون الدستوري. بلا تقنينات نيابية والعياذ بالله إماتة وجمود للتقنين الدستوري. هذا معنى، طبعا ولو احنا لسنا في صدد البحث، بس بمناسبة أقسام هذه العناوين التي هي محاور في معرفة القرآن وبيانات القرآن يجب أن نلتفت لها. صلاحية التشريع للنبي، ولاية التشريع للنبي، أو ولاية التشريع لأوصياء النبي، ما هو معناها؟ ما هو مغزاها؟ مغزاها تفعيل إحياء لتشريعات الله، وإلا فقط قانون دستوري بدون قوانين نيابية تصير ما يصير، ما يصير لا لنقص في القوانين الدستورية، ما في نقص، لكن تحتاج إلى آلية تتنزل تفعل. بس هذه ليست آلية تطبيقية محضة، تقنين، لكن فحواه لبه تفعيل إحياء. لغة هذا طبعا لغة علمي كبير في بحث صلاحية ولاية التشريع، وإن كان ولاية التشريع لسيد الأنبياء متفق عليها عند فرق المسلمين في الجملة، لأنه ركعات الصلاة الثالثة والرابعة في الأربع أو الثالثة في الثلاث مسلمة عند المسلمين بالضرورة أنها تشريعات نبوية، وجملة من التشريعات في أبواب الشريعة تشريعات من سيد الأنبياء. ولكن ليست هي ندة لتشريع الله، هي في ظل تفعيل إحياء لتشريعات فرائض الله. طبيعة علم القانون والتقنين علم وجود طبقات ومراتب وهرم وهرم، ففي الحقيقة إذن صلاحية التشريع الولاية التشريعية لسيد الأنبياء إحياء تقديس إقامة لتشريعات الله، كما أن تشريعات أوصياء رسول الله الاثني عشر من عترته وذوي قرباه الخاصة هي تفعيل وتنشيط وإقامة وإحياء لتشريعات الله فرائض الله وسنن النبي، لأنها ند. أنت إذا خاطبت إنسان يعلم متخصص في علم القانون تقول له التقنين الوزاري ند للتقنين النيابي يضحك عليك، التقنين الوزاري مفعل إحياء بسط وتبيين، لكن تبيين تشريعي مو تبيين لغوي، تبيين التقنين الوزاري تبيين للتقنين النيابي، تبيين مو تبيين لغوي أو في عالم الدلالة أو علم البلاغة، تبيين في من نمط سنخ علم القانون، تبيين تشريعي، تشريع يفتق رتق وإجمال تشريع سابق. هذا بحث طويل عريض طبعا نسأل في صدد الخوض فيه. فهذا على كل الشريعة أيضا، لذلك فرائض الله تشوف في القرآن مقتضبة، يعني هي أسس التشريع، تأتي التشريعات النبوية تأخذ مكانها، ثم تأتي تشريعات أوصياء النبي تأخذ مكانة أخرى. مثلا تلاحظ أنت تشريعات القرآن في الحج مثلا كذا آية، تشريعات النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجودة من طرق أهل البيت وهم قد زودوا بها كل المسلمين، يعني الحج عند حتى العامة مصدره الصادق والباقر، تفاصيل الحج عند فرق المسلمين كلهم أجمع مصدرها تعليم روائي من الصادق والباقر باعتراف الجميع. جي المقصود هذه التفاصيل، تفاصيل التشريعات النبوية في الحج، تأتي أيضا قوله تجمعها كم ورقة، لكن تلاحظ الآن وسائل الشيعة طبعا القديمة روايات الحج كان 3 مجلدات، الطبعة الجديدة في الوسائل 4 مجلدات، 4 مجلدات بينما الآيات تصير صفحتين في الحج، الروايات النبوية في الحج فوق 10 صفحات، أما 1000 صفحة 1500 صفحة وين هي التشريعات؟ وين جت؟ أي تشريعات المعصومين، ليست ندا وفي عرض والعياذ بالله تشريعات الله أبدا، ولا ناسخة ولا ولا ولا، وإنما تفعيل تبيين تنشيط إقامة لفرائض الله. هذه فرائض الله لا يفهم عمق مكنونها إلا بفتق، شلون الوردة كبذر تخرج أكمامها، هكذا التشريعات الإلهية مثل بذور تأتي التشريعات النبوية تزيدها نموا، تأتي التشريعات منهم بالنسبة إلى فهم الناس. فعلى كل هذا مقام الشريعة، الشريعة إذن ماذا؟ الشريعة دائرتها عبارة عن تفاصيل الأحكام الفرعية. زين، نأتي للمنهاج، المنهاج ما هو؟ المنهاج يطلق على قسم من الشريعة. المنهاج يطلق على قسم من الشريعة وهو تشريعات أوصياء النبي، يقال له منهاج. في صلاة الفريضة مستحب أن نقول ماذا؟ على ملة إبراهيم. الملة بعدنا ما نصل إليها، على ملة إبراهيم ودين محمد صلى الله عليه وآله وهدي علي أو منهاج علي والأئمة المعصومين. هدي في القرآن موجود، يتقارب هدي يطلق على تارة في القرآن والروايات، يطلق على المنهاج ويطلق على الطريقة، سنبين شايف الآن حسب الروايات الواردة. فمنهاج إذن أحد استعمالات المنهاج عبارة عن قسم من الشريعة. أي قسم؟ ليست تشريعات الله ولا تشريعات النبوية، يقال على التشريعات ماذا؟ تشريعات المعصومين، اللي هي كما مر بنا تطبيقات لتشريعات الله وتشريعات الرسول صلى الله عليه وآله، لكن تطبيق تشريعي مو تطبيق ساذج، تطبيق تشريعي اللي هو المنهاج. ويطلق المنهاج بعد على ماذا؟ ويطلق المنهاج على جملة من الأحكام الولوية، أو بإصطلاح العلم الحديث الأحكام التنفيذية. سامعين؟ سلطة تنفيذية، سلطة قضائية، وسلطة ماذا؟ تشريعية. حين تعالوا في علم القانون واذكروا الفرق بين القضاء والتشريع وبين الحكم الوزاري. حكم وزاري حكم تنفيذي، سلطة تنفيذية. ما هو الفرق بين الحكم الوزاري سلطة تنفيذية والحكم القضائي سلطة قضائية والحكم التشريعي في السلطة التشريعية؟ مر بنا شنو؟ شافوا؟ مر بنا قانون دستوري، قانون نيابي، لاحظوا المنظومة شنو؟ قانون وزاري، طبعا في قانون بلدي بعد، ثم عندنا أحكام وزارية، أحكام قضائية، شعبة أخرى، هذه شعبة نازلة أخرى، شعبة نازلة أخرى. الحكم الوزاري أو الحكم القضائي أنزل رتبة من التشريع الوزاري والقانون الوزاري. سعد كيف وبيت، هذا بحث طويل، أنا فقط أذكر مختصر بشكل فهرسيا مختصرا. الحكم الوزاري مو تقنية، حكم جزئي، والحكم القضائي حكم جزئي. أنزل من التشريع الوزاري بعد، ومن التشريع القضائي، ومن التشريع النيابي، ومن التقنين الدستوري، فضلا عن التقنين الدستوري. بس هذه منظومة علم القانون يجب أن نلتفت لها، لأن هي هذه منظومة علم القانون نظام عقلائي، لغة عقلائية، هي استعملتها الشريعة، أو هو بفطرة العقلاء اللي هي فطرة إلهية، وعلى ضوئها وشاكلتها نظام دين شريعة علم جرى منهاج. إذا أردنا أن نقرأ هذه العناوين الوحيانية قراءتها بالمنظومة العقلائية تصبح قراءة واضحة مفهمة للآخرين. إذا المنهاج لاحظوا يشمل قسم من الشريعة من التشريع وقسم من الأحكام التنفيذية الجزئية، اللي هي جزئية في صدورها بس تصير بعدين كلية، اللي ترتبط بالأحكام القضائية أو ترتبط بالأحكام التنفيذية للسلطة التنفيذية الإجرائية. هذا المنهاج، منهاج علي ولأئمة المعصومين. جيد، نروح إلى الطريقة، أو قبل الطريقة عفوا الملة. الملة إيش؟ الملة، دققوا يا أخوان، شوفوا المقامات كيفية. الملة أنزل من الدين رتبة، وأنزل من المنهاج، وأنزل من الهدي. لذلك يقال ملة إبراهيم ودين محمد وليس دين إبراهيم، وإن كان دين إبراهيم هو أخذه عن هو الذي هو دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، دين الإسلام، لكن الدين ينسب، شوفوا المقامات، ينسب إلى سيد الأنبياء. المنهاج لا ينسب إلى النبي إبراهيم، ينسب إلى علي وولده. الملة تنسب إلى النبي إبراهيم. أنتوا شايفين في الفائزين في المسابقات الأول يخلونه وين؟ وسط، خلونه تفتين ولا ما يخلونه على جنب؟ الأول يخلونه وسط، الثاني وين يخلونه؟ عقب. تفتين أو هم تفتين؟ الثاني يخلونه عقب، الثالث وين يخلونه؟ في الجنب قدام. ملة إبراهيم ثالث، دين محمد أول، منهاج علي وولده ثاني. هذا مو من باب المقايسة استظرافية، لا حقيقة. الملة أنزل من المنهاج، المنهاج والهدي ليس من عهدة النبي إبراهيم، ليس من عهدة ومستوى النبي إبراهيم على نبينا وآله عليه السلام. الملة ما هي؟ الملة عبارة عن عرفنة الدين والأحكام الشرعية في الأمم، في المجتمعات، عرفنتها، يعني جعلها عادة، عرف، بناء اجتماعي تبنى، تربى عليه النفوس. معذرة وليس في إساءة والعياذ بالله، لكن تمثيل لتقريب الفكرة. شايف الجانب رئيس البلدية، رئيس البلدية يحتك مع من؟ ها؟ حتى في العاصمة رئيس البلدية يحتك مع مباشرة مع من؟ مع المجتمع، لما يريد عرفا. ملة إبراهيم يشتبك مباشرة مع الأعراف، بخلاف المنهاج، بخلاف الدين. تذكرون الدين عقائد، تذكرونه ولا؟ مر بنا الآن الدين العقائد دين محمد مو جانب نظري فوقي، منهاج علي وسط، ملة إبراهيم أنزل. الملة ليس جانب تشريع ولا فيها تنظير ولا فيها إراءة، إنما فيها تربية عملية في بلد البشر، عرفنا تسمى ملة. عندنا طبعا ملة محمد صلى الله عليه وآله وملة علي، حتى ملة يعني الأعراف التي بناها سيد الأنبياء، الأعراف التي بناها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، الأعراف التي بناها الحسن والحسين وفاطمة، طبعا على ملة فاطمة وملة الحسن وملة الحسين وملة أئمة أهل البيت وهي ملة الرسول، وهي هذه أعراف أعظم بعد من الأعراف التي بناها إبراهيم. ولكن الملة موضعه هذا، ملة إبراهيم، ملة إبراهيم ودين محمد وهدي علي. إذن هذه المنهاج الذي مر بنا. إذن صار عندنا ماذا؟ دين، والدين في الأصل دين الله ودين محمد صلى الله عليه وآله. لذلك الأنبياء لا يقال سيد الأنبياء في الأربعين سنة على دين من؟ دين الأنبياء أو لا؟ الأنبياء على دين محمد، لأن النبي محمد على دين الأنبياء، لأن الله قد أخذ على الأنبياء منذ أول بعثتهم، بعثة آدم، نوح، موسى، عيسى، إبراهيم، إلياس، يحيى، زكريا، أخذ عليهم أن نبوة سيد الأنبياء، فهم على دين محمد، لأن سيد الأنبياء على دينهم، هم على دينه، كما تشير له سورة آل عمران الآية 81، وإذا أخذ الله من النبيين ميثاقهم لا غير ذيك الآية الأخرى، ميثاقهم هذه تتمة الآية، بداية الآية بالي، المهم لا المهم في الآية الكريمة أخذ الله الميثاق عن النبيين إذا جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أخذنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشهيد. فالمقصود دي الآية الكريمة فيها واضح أن الأنبياء من الأول أصلا إعطاءهم مقام النبوة مشروط بماذا؟ بالإقرار بنبوة سيد الأنبياء، فهم على دين النبي صلى الله عليه وآله. بهالمعنى لأن سيد الأنبياء، إذن مر بنا الدين، الشريعة، المنهاج، جيد، والملة، أربعة. زين ماذا عن الطريقة؟ الطريقة، الطريقة، الطريقة لا نظن بأن الصوفية والعرفاء ابتكروها، بل أخذوها، اقتبسوها من القرآن الكريم ومن روايات أهل البيت. هذا أمر دائما أذكره والتفتوا لي يا أخوان. الصوفية 70 فرقة ربما الآن في العالم الإسلامي، وهذه التصوف الصوفية لسنا في صدد الآن التقييم، لكن في صدد بيان حقيقة تاريخية. الصوفية والتصوف بغض النظر عن السلبيات والإيجابيات والكذا فيها، الصوفية كل فرق الصوفية تؤمن بأن الأئمة 12، هذا مهم، كل فرق الصوفية إلا الآن محسوبة على فطر العالم أهل السنة، تؤمن بأن أقطاب الملكوت أئمة 12 سلام الله عليهم، هذا مهم. تؤمن بأن الإمام 12 ولد في سامراء، سر مراء، ولا زال حيا وهو سيظهر ويملأ الأرض قصة وعدلة. هذا مهم نلتفت إلى هذا المطلب. وتؤمن بأن هؤلاء الأئمة الاثنى عشر سادة الورى وهم شفعاء يوم المحشر. هذا مهم. وتؤمن بمقامات لأهل البيت عظيمة ومقامات لعلي هو بحر الوصول وبحر الأصول. أسرار في مقامات علي. هذا أمر مهم لازم نلتفت إليه. الآن هم في الفروع مالكي حنفي حنبلي شافعي في الفروع روع 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 تفريع ريع ريع مو في الأصول. في الأصول هم لا حنفية ولا حنبلية ولا شافعية ولا بارنكية ولا أشعرية ولا زلزلية معتزلية ولا كرامية ولا جهمية ولا بهمية. هم ماذا التفتوا؟ ليسوا إسماعيلية حتى وليسوا واقفية وليسوا فطحية. يؤمنون بالاثنى عشر. ألست في صدد الآن التبليغ والدعاية؟ لا، أنا في صدد ذكر حقائق نستثمرها يا أخوان نلتفت إليه. والتصوف الصوفية كله وليد فرق الباطنية الشيعية في الأصل التي انحرفت أو ابتعدت شيئا ما عن المسار الأصلي مدرسة أهل البيت، لكنها وليدت المسار الأصلي. وهذه حقيقة دامغة أن أتباع مدرسة أهل البيت في طول قرون تاريخ الإسلام هم ذوي الأتباع الأكبر في كل العالم الإسلامي، لأن الصوفية في أهل السنة منذ اليوم القديم هم غالبية ما يسمى في الفروع أهل السنة، وإلى يومنا هذا في مجموع ربوع بلدان الإسلام والرقعة الجغرافية لكل بلدان الإسلام. هذه نقطة مهمة لازم نلتفت إليها. من هو صاحب الرواد الأكثر في العالم الإسلامي طيلة تاريخ قرون الإسلام؟ هم أهل البيت عليهم السلام. هم أهل البيت عليهم السلام. هذه تاريخية مهمة. ألا ما اشتغلوا عليها علماءنا؟ ما أفصحوا عليها بشكل كثير بحث آخر؟ ما حاولوا يفصحون عنها علماء الفرق الإسلامية؟ هذا بحث آخر. لكن حقيقة دي مكسب عظيم لأهل البيت عليهم السلام، لازم نلتفت إليه. المهم، الطريقة هي أحد العناوين التي يذكرها الصوفية أو العرفة. هذه الطريقة في الأصل هي وليدة تعليمات أهل البيت عليهم السلام. طريقة علي، وأن لو استقاموا على الطريقة ولاية علي. إلى أن نشرح إن شاء الله معنى الطريقة. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. كل ابن في انحراف تؤيس من رحمة الله أو من الإصلاح والله.